الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالشرط الأول من شروط البيع، فبماذا ينعقد البيع؟ ما تعارف الناس أنه بيع وعدوه بيعا فينعقد به البيع، سواء وجد الإيجاب والقبول لفظا أو لم يوجد. فإذا حصل التبادل مع الرضا فالبيع منعقد. وسبق معنا ترجيح هذا الوجه من بأدلة كثيرة. وما تقدم معنا أيضا إذا تقدم القبول على الإيجاب، القبول قلنا ممن يكون القبول من المشتري، والإيجاب، فإذا تقدم القبول على الإيجاب فكم له حالات؟ أن يتقدم بلفظ الماضي، فهل يصح البيع هنا؟ كيف يقول مثلا؟ يعني يقول اشتريت منك سلعة كذا وكذا، فيقول ذاك بعتك. الصورة الثانية أن يتقدم بلفظ الطلب، وهنا ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد، يصح. والصورة الثالثة استفهام، وهنا لا ينعقد هذا البيع ولا يصح. فإذا قال المشتري سأشتري، قال له البائع بعتك، قال سأشتري منك، هل يكون هذا بيع؟ لا يكون بيع، إنما هذا وعد ولم ينعقد بيع تام كامل. نواصل نقرأ، هناك مسائل أيضا تتعلق بهذا الشرط. مما يتعلق بهذا الشرط وهو الرضا، بيع المكره الذي أكره على بيع شيء معين من ماله، جمهور العلماء أن بيع المكره لا يصح، هو مذهب مالك والشافعي، وأحمد، ونقله ابن حزم أيضا عن أبي حنيفة، واختاره ابن حزم. قال وكونه لا يصح لأن البيع لابد فيه من الرضا، وكل بيع لا رضا فيه فهو باطل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل، وهكذا سبق معنا في حديث أبي سعيد إنما البيع عن تراض. ونقل النووي رحمه الله عن أبي حنيفة أنه قال يصح البيع ولكنه موقوف على إجازة المالك في حال الاختيار, أي في غير حال الإكراه. يعني قال يصح لكن لا ينفذ, لا يمضي هذا البيع إلا إذا أجازه المالك في حال زال عنه الإكراه. والحقيقة أنه راجع إلى القول الأول قريب منه, وإن كان مجرد خلاف لفظي. وعلى هذا فالصحيح هو القول الأول, أن بيع المكره لا يصح, بل هو بيع باطل لأنه ليس فيه رضا. مع تنبيه لا بد منه, وهو أن بيع المكره الذي لا يصح إن كان الإكراه بغير حق, فهذا القيد لا بد منه, إن كان الإكراه بغير حق. أما إذا كان الإكراه بحق, كإنسان وجب عليه حق وهو يماطل به, كدين يجب عليه حل الدين وجب عليه الوفاء به وهو يماطل وقادر على الأداء, أو نفقة, نفقة من تلزم نفقته ويؤخر, فهنا للحاكم أن يبيع شيئا من ماله إلزاما ولو لم يكن راضيا, لأن هذا البيع لأداء حق قد لزم ولدفع ضرر يحصل على غيره. فالبيع هنا صحيح وإن كان ليس براض عن هذا البيع. فإذا بيع المكره الذي لا يصح هو بيع المكره الذي أكره بغير حق. إنسان جاء إلى إنسان قال إما أن توقع لي أنك بعت لي هذا البيت أو هذه الأرض وإلا أقتلك, فوقع له على هذه الورقة, هل يصح هذا البيع؟ بيع باطل هذا. أيضا مما ينبه عليه قريب من هذا, ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مجلد الثامن صفحة 108, قال ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا, أي بغير رضا, يعني باع هذا الشيء حياء خجلا وهو ليس براض عن بيعه. قال فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الشرط بيع المضطر, وبيع المضطر نوعان, إما أن يكون الاضطرار إلى العقد بطريق الإكراه يضطر إلى عقد البيع إكراها, فهذا الذي تقدم في بيع المكره وأنه لا يصح إن كان بغير حق, بيع فاسد. والنوع الثاني من بيع المضطر ألا يضطر إلى العقد من طريق الإكراه, لكن يضطر إلى البيع لأجل قضاء دين, دين حل في ذمته, يضطر أن يبيع بيته مثلا, أو نفقة من تلزم نفقته, أو دفع مال لمن أكرهه على دفع مال. فرق بين الصورة والصورة الأولى. الصورة الأولى يكره على نفس البيع، أما هذا إنسان جاء يكرهه على دفع مال، أكره قال إما أن تؤدي لي 100,000 وإلا سأقتلك، فهو ما أكرهها على البيع. ممكن هذه 100,000 أن يستدينها، ممكن أن يأخذها من أخ له، لكنه لم يفعل، باع. هذا الآن دفعه إلى بيع مثلا بيته أو سيارة الضرورة ولا يريد البيع، وربما لجأ إلى بيع ما في يده بالنقص في هذا الحال لدفع هذه الضرورة، فهل يصح هذا البيع؟ واضح هذا الصورة الثانية؟ يعني لا يكون مكرها على بيع هذا الشيء، لكن مكره على دفع مال أو دين لزم حال على الحول، لزم في ذمته، انظر وأمهل، أو نفقة من تلزمه النفقة ونحو ذلك. فهذا البيع جاء عن بعض أهل العلم أنه قال بيع محرم، والصحيح أن هذا البيع جائز ولا حرج على من اشترى منه، وهذا الذي اختاره الخطابي وكذلك ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين. قالوا لأن هذا بيع حصل على الرضا، فبيع باعه برضا ولم يكره على هذا البيع. وأيضا مما علل به ابن حزم قال وكثير من المسلمين يبيع ما يملك لأجل هذه الأمور، لدفع ضرورة نفقة أو دين أو فكاك إنسان له عند الكافرين أو نحو ذلك، فيضطر إلى بيع ما يملكه وهو بيع صحيح. هذا من حيث حكم البيع. بقي من حيث ما يتعلق بالمروءة والأخوة، مثل هذا ينبغي أن يقرض إن كان يحتاج لنفقة، أو يؤخر إن كان صاحب دين حال وهو معسر أو نحو ذلك. فطريق المروءة أن يؤخر، أن يعامل بالخير والإحسان، لكن من حيث حكم هذا البيع هو بيع إذا وقع جائز وصحيح، وقع على الرضا، وإن كانت نفس البائع متعلقة بذلك الشيء لكنه باعه على الرضا. وقد جاءت أحاديث في النهي عن بيع المضطرين، حديث ضعيفة، جاء عن علي وضعيف، وجاء عن حذيفة وفي عدة علل. فالحاصل من هذا أن بيع المضطر إن كان الاضطرار في عقد البيع عن طريق الإكراه فهذا لا يصح، وإن كان الاضطرار عن غير طريق الإكراه كما سبق التمثيل له فهذا بيع صحيح جائز. أيضا مما يتعلق بذلك بيع التلجئة، وسبق معنى التمثيل لبيع التلجئة، صورته أن يخاف إنسان على ماله من ظالم يريد أخذه بغير حق، إما السلطان أو غيره، فيتواطأ مع رجل ويظهر أنه قد اشترى منه هذا البيع هذا المال، وقصده بذلك أن يحمي ماله وهما لا يريدان بيعا حقيقيا وليس في نيتهما ذلك. هذا يسمي كثير من العلماء بيع التلقية. الشافعية يسمون بيع الأمانة. هو يشبه الأمانة وليس بيعا. وهذا البيع فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه بيع باطل، وهذا مذهب الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك، وقال به صاحب أبي حنيفة، بل هو رواية عن أبي حنيفة. أن هذا البيع باطل لأنه ليس فيه رضا بالبيع وليس فيه نية بيع، وسبق معنا الأدلة التي أن تبين أنه يشترط الرضا في البيع. وإن سبق معنا من القواعد أن القصود مؤثرة في العقود، القصد يؤثر في العقد، فهذا قصده ليس البيع، إنما قصده أن يصون هذا المال من هذا الظالم الذي يريد أخذه بغير حق. قالوا فلا يصح هذا البيع ولا ينعقد. وهناك قول آخر أن هذا البيع صحيح، وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن أبي حنيفة. قالوا لأن البيع تم بأركانه وشروطه، فإذن هو بيع صحيح، والصحيح هو القول الأول، وأن هذا البيع لم يتم بأركانه وشروطه. فمن شروط البيع الرضا بالبيع، وهذا ليس راضيا بالبيع، إنما باع بيعا في الصورة وفي الحقيقة ليس ببيع. بقي لو اختلف اثنان، إنسان بيده ورقة بيع ظاهرة واضحة، وجاء المالك يقول أنا ما بعته بيع صحيح، إنما بعته بيع تلقئة وليس بيعا نافذا، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك القاعدة المشهورة التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الذي يدعي أنه بيع تلقي أو ليس بيعا صحيحا يطالب بالبينة، إن كان عنده بينة على ذلك كورقة أخرى وقع فيها اتفاق، أن يكتب ورقة قبل أن يكتب هذه الورقة: أني سأبيعك المال المعين في مكان كذا وفي يوم كذا، ليس بيعا حقيقيا إنما بيعا في الصورة، وعلى ذلك ما يثبت أنه أقر به، فهذه بينة يرد هذا المال إلى صاحبه. وإن لم يأتي ببينة فالبيع نافذ ويطالب هذا المشتري بيمين، يحلف يمينا أن البيع كان بيعا تاما وليس بيع تلقئة ويستحق هذا المال. والذي يفعل ذلك بيع التلقية ينبغي أن يحتاط من أول أمره لما يخلصه من هذا البيع، فإنه قد يدعي بعد ذلك، هذا الذي اشترى بيع التلقية قد يدعي أنه بيع صحيح، لكن يحتاط بأن يجعل في يده التزام من ذلك الشخص أو بيان أن هذا البيع ليس بيعا حقيقيا حتى لا يدخل معه في إشكال بعد ذلك. فإذا هذا البيع بيع التلقية لا يصح. أيضا مما يتعلق بذلك بيع الهازل، الهازل الذي يمزح عنده سيارة، يقول لي صاحبه تشتري مني هذه السيارة ب100,000، يقول صاحبه نعم اشتريت. فهل يصح هذا البيع؟ جمهور العلماء على أن هذا البيع باطل، هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي. لما سبق أن البيع لابد فيه من رضا بالبيع، والهازل ليس راضيا بالبيع. أيضا لما سبق معنا من القاعدة التي دلت عليها السنة أن القصد يؤثر في العقد، ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فهذا ليس قصده البيع ولا يريده فلا ينعقد بيعه. وذهب الشافعية في الأصح عندهم، وهو وجه عند الحنابلة أيضا، أن هذا البيع صحيح، والصحيح هو القول الأول لما سبق من الاستدلال، وأن بيع الهازل بيع ليس بصحيح. هذه بعض المسائل تتعلق بالشرط الأول الذي تقدم معنا، ويلي إن شاء الله مسائل تتعلق بالشرط الثاني نذكرها في الدرس الآتي. أخن يقول هل يصح بيع المحرج؟ سبق التنبيه عليه، بيع الذي هو الحياء والخجل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشتري الشيء من أخيه إذا علم أنه لا يريد بيعه وإنما حمله على ذلك الحياء. أخن يقول لعن الكذاب هل يجوز؟ اللعن بالعموم هذا ورد في القرآن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهكذا المصورون وامثالهم. اخ يقول ما هو الافضل، الحج او الزواج؟ ان لم يكن متزوجا ويجد الرغبة في الزواج فالأولى يقدم الزواج، فإنه صيانة لدينه وعرضه، وعسى الله أن ييسر له بالحج. بل حتى الأب إن كان له ابن محتاج إلى الزواج وعنده مال، إما أن يحج به وإما أن يزوج ولده المحتاج إلى الزواج، فإن تزويج الولد أقدم من الحج. فإن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع، وهذا إذا كان إذا زوج ولده بهذا المال لا يستطيع ليس بآثم وهو معذور. وكما سبق معنا أنه يجب على الأب تزويج ولده كما أنه يجب عليه الإنفاق عليه. أخ يقول إذا أشرك الإنسان شركا أكبر وبعد فترة تاب ورجع إلى الله، هل يقبل الله توبته؟ نعم يقبل الله توبته. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب وصدق وعمل الصالحات هذه السيئات التي كانت عظائم وكبائر يبدلها الله تعالى حسنات على بعض التفاسير في الآية كما سبق معنا. وهكذا أدلة كثيرة في أن من تاب تاب الله تعالى عليه ولو فعل ما فعل من الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا انتهوا عن الكفر وتابوا غفر الله لهم ما سلف ورحمة الله واسعة في من تاب وصدق في توبته. أخ يقول لو نام أحد واحتلم وكان في جيبه متن من المتون أو جوال هاتف فهل يصح أن يصلي بهما؟ نعم يصح أن يصلي بهما. فليس معنى أن المحتلم تنجس كل ما عليه لكن الموضع الذي أصابه يغسله، يغسل ما أصابه من أثر احتلامه. ولا ينبغي أن ينام الإنسان وفي جيبه المتون، المتون قد يكون فيها أحاديث آيات ويتقلب وينام عليها. فإذا أراد ينام يخرج من جيبه المتون وأمثال يضع بجانبه. أخ يقول اتصل بي شخص ولم أعرفه فقلت له من؟ قلت إن لم تقل لي من أنت فسأل عنك. فلم يقل لي فلعنته. تب إلى الله. تلعن قرر أنه ما قال لك. إذا ما تريد تكلم هذا الشخص أغلق عليه الجوال. إذا ما تريد تكلم شخص مجهول. أما اللعن فلا. أخ يقول هل الأحنف بن قيس هو أحلم الصحابة؟ لعله يقصد أشج عبد القيس. أما إن كان مراد الأشج قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا، ولم يجعله أحلم الناس. والأحنف كأنه قد ورد ما يدل على أنه حليم. قن يقول حصل حفل في بعض المساجد وحصل تكريم للأطفال الذين حفظوا القرآن وحصل فيه تصوير، هل يجوز التصوير في المساجد؟ لا، لا يجوز التصوير في المساجد ولا في غير المساجد. فالتصوير محرم بل من كبائر الذنوب، وتدل عليه أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب بها يوم القيامة، ومن أيضا من ألفاظ العموم من صور صورة عذب بها يوم القيامة. وهكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة كلف أن ينفخ في الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. فهذا من التساهل في الدين. أقل شيء إلا من إنسان مكابر. أما نحن ولله الحمد فمقتنعون تماما، والله مقتنعون كما نحن مقتنعون بأننا الآن في المسجد أن التصوير حرام، سواء كان تصوير بالنحت أو بالرسم باليد أو بالالتقاط بالآلات الحديثة فهو تصوير. والذي ليس بمقتنع كما نحن مقتنعون إن لم يقل هذا الشيء من المشتبهات عندي فهو مكابر، أقل ما يكون أنه من المشتبهات. هل أحد يقول إن التصوير حلال مثل شرب الماء؟ هذا مكابر، وإلا أقل إنسان يقول مشتبه. فإذا كان مشتبه لماذا يعرض دينه وعرضه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الشبهات يقع في الحرام، إما مآلا بأن ينجر إلى فعل الحرام الصريح، وإما لتساهله يتجر على المشتبه كأنما فعل الحرام. فمن الذي لا يقول إن التصوير مشتبه؟ حتى هذا الذي لا يقطع أنه حرام، فكيف إذا كان في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في النصارى لعائشة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك المسجد، في تلك المسجد تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأفعال شرار الخلق، صوروا الصور في المساجد، فكيف يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في ذلك؟ كيف إذا كان هذا التصوير لمن يحفظون القرآن؟ حافظ القرآن يجب أن يربى على الورع عن الحرام، يجب أن يربى على تعظيم ارتكاب الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يجر على المحرمات من مهده. أول ما يبدأ بحفظ القرآن يشجع على المحرمات، فليتق الله تعالى من يفعل ذلك. وإذا كان قد ابتلي هو بالتساهل فلا يجر أبناء المسلمين إلى التساهل، ولا يكون سببا في بث التساهل بالمحرمات والتجرع على ارتكاب ما حرم الله بين المسلمين. هذا أمر خطير، أن يربى جيل المسلمين على التساهل بارتكاب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أهل القرآن الذين يحفظون القرآن يربون على ارتكاب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي سينزجر عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ فمن كان كذلك ليتق الله من هذه الأفعال ولا يقحم أبناء المسلمين في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.